الجامعة الافتراضية السورية، القانون المدني واحد، الأستاذ الدكتور فواز الصالح، الوحدة التعليمية الأولى بعنوان النظرية العامة للالتزامات، الجزء الأول، المصادر الإدارية. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 1 حتى 5. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نوار الحريري. الفقرة الأولى مقدمة بعنوان لمحة تاريخية عن القانون المدني السوري. تم الفتح الإسلامي لسوريا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب حوالي عام 640 ميلادية، وتم تعيين معاوية بن أبي سفيان واليا عليها، وبعد ذلك خضعت سوريا للإمبراطورية العثمانية، وكانت تطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية، ولم تكن لهذه الإمبراطورية قانون مدني عام قبل العام 1293 هجرية، وإنما كانت تطبق مصادر الشريعة الإسلامية، وعند فقدان النص الذي يطبق على الواقعة المعروضة على القاضي، كان عليه أن يبحث في كتب أئمة الفقهاء عن حكم لهذه الواقعة الجديدة. ونتيجة للمشقة التي كان يسببها هذا العمل المضني، قامت الدولة العثمانية بتشكيل لجنة لوضع قانون مدني عام مستمد من أحكام الفقه الحنفي، وقد استمر عمل هذه اللجنة ما يقارب 21 سنة، حيث إنها انتهت في 21 من شعبان عام 1293 من وضع القانون المدني الذي سمي بمجلة الأحكام العدلية. واقتصرت المجلة على أحكام المعاملات فقط دون أحكام الأحوال الشخصية، وتتألف المجلة من 16 كتابا متفرعة إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، وتشمل 1851 مادة متسلسلة الأرقام. وقد تم إصدار المجلة مع تقرير يتضمن على ملاحظات اللجنة الواضعة له، وهو عبارة عن المذكرة الإيضاحية للمجلة، ومقدمة تحتوي على مقالتين، الأولى تتناول تعريف الفقه وتقسيمه، في حين أن وأهم ما امتازت به مجلة الأحكام الثانية تشمل على عدد لا بأس به من القواعد الكلية 99 قاعدة. جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني السوري ما يأتي، والواقع أن مجلة الأحكام العدلية التي انتهى وضعها في 21 من شعبان عام 1293 بعد جهد استمر 21 سنة، قد أحدثت في حياتنا القضائية انقلابا قانونيا خطيرا، لأنها وضعت مبدأ التقنين المدني. فقد كان التشريع المدني قبلها عبارة عما جاء في الكتب الفقهية من مذاهب الأئمة واجتهاد الفقهاء دون التقيد بمذهب معين أو رأي مخصوص. فلما وضعت المجلة استقبل الناس عهدا جديدا من التقنين، وانتهى ذلك الاضطراب الذي كان يسود المعاملات المدنية. انتهى الاقتباس. العدلية هو ما يأتي، سهولة الرجوع إلى الأحكام، وذلك لأنها قننت على الطريقة التشريعية المعروفة أحكام المعاملات في الفقه الحنفي، كما أعادت المجلة بعض المواضيع إلى مواطنها الأصلية حيث يجب أن تكون. ومثال ذلك عقد المضاربة، حيث أنها نصت عليه وذكرت أحكامه في كتاب الشركات، وتقنين بعض القواعد الكلية والتي تعد البذرة الأساسية لصياغة نظرية عامة في الالتزامات والأموال. وأخيرا التقسيم والتبسيط في المواضيع المطروحة. وعلى الرغم من ذلك، فقد احتوت المجلة على عيوب ونواقص، أهمها أولا، لقد استندت المجلة في أحكامها على مذهب واحد وهو المذهب الحنفي، ولم تحاول أن تأخذ بالحسبان أحكام بقية المذاهب. ثانيا، اشتملت المجلة على أحكام أصول المحاكمات بالإضافة إلى أحكام المعاملات، كما جاءت بعض المواد في المجلة بإيضاحات لا حاجة لها أو لا حاجة للنص عليها في متن القانون، وذلك لأنها تعد من باب الزيادة. وفن الصياغة القانونية يتطلب عدم الإسهاب وإنما الاكتضاب في العرض. فمثلا في كتاب البيع نجد بأن المجلة تعرف البائع بأنه الشخص الذي يبيع، والمشتري بأنه الشخص الذي يشتري. وبعد أن دخلت أحكام المجلة حيز النفاذ، طرأت عليها تعديلات، وأهم هذه التعديلات تعديل جوهري طرأ على قواعد العقد، وأدخل تعارض أحكام هذا التعديل في قانون أصول المحاكمات، وذلك تجنبا للتعديل الصريح لأحكام المجلة الشرعية بنظريات أجنبية المصدر. ونصت على أحكام هذا التعديل مادة واحدة، وهي المادة 64 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية، وكرست هذه المادة ثلاثة مبادئ جوهرية، وهي أولاً تعد جميع الأموال والحقوق والمنافع التي يتم تقويمها في عرف الناس قابلة للتعاقد ولو لم تكن متقومة في نظر المجلة. وبذلك عرف القانون اصطلاح الأموال المعنوية كالملكية الأدبية والفنية، وأيضا دخلت الأموال غير المتقومة في نظر فقهاء الشريعة كالخمر مثلا. ثانيا تكريس مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وكذلك استقلال الإرادة، ولكن شرط أن لا تكون الشروط التعاقدية ممنوعة بنص خاص أو مخالفة للنظام والآداب العامة. ثالثا يكفي لصحة العقد الاتفاق على النواحي الجوهرية فيه وتأجيل الاتفاق على النقاط الثانوية. واستمرت أحكام المجلة العدلية نافذة في عهد الانتداب الفرنسي على سوريا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، ولكن أدخلت فرنسا عليها تعديلات أهمها قانون الملكية العقارية رقم 3339، حيث أنه يقوم على أساس سجل عقاري عيني يختلف تماماً عما جاءت به القوانين العثمانية في هذا المجال. لذلك أصبح كل ما يخالف أحكام هذا القانون في المجلة العدلية منسوخا. ثم بعد الجلاء صدر القانون المدني السوري بالمرسوم التشريعي رقم 84 بتاريخ 18 من الشهر الخامس عام 1949، ودخل حيز النفاذ في 15 من حزيران عام 1949، وهو مستمد من القانون المدني المصري. الفقرة الثانية بعنوان أهم نقاط الاختلاف بين القانون المدني السوري والقانون المدني المصري. على الرغم من أن القانون المدني السوري مستمد من القانون المدني المصري، فهناك مواطن اختلاف عديدة بينهما، وأهمها أولاً عدت المادة 1 من القانون المدني السوري الشريعة الإسلامية المصدر الثاني للقاعدة القانونية، في حين أن القانون المدني المصري فضل العرف عليها وأخرها إلى المرتبة الثالثة. ثانياً أخذ القانون المصري بالنسبة لزمان تمام العقد ومكانه بالحسبان وقت علم من وجه التعبير إليه، في حين أن القانون السوري أخذ بوقت التعبير بالقبول. ثالثاً سن الأهلية في القانون السوري هو 18 سنة، وفي القانون المصري هو 21 سنة. رابعاً مدة التقادم القصير لحق الإبطال في عيوب الرضا أقصر في القانون السوري، وهي سنة واحدة، المادة 141، في حين أن القانون المصري جعلها 3 سنوات، المادة 140. خامساً لقد خصص المشرع السوري قانوناً خاصاً للإثبات صدر عام 1947، لذلك فقد حذف بحث إثبات الالتزام من القانون المصري عندما أخذ بأحكامه. سادساً الحد الأقصى لمعدل الفائدة في القانون المصري هو 7%، بينما في القانون السوري هو 9%، المادة 228. سابعاً حذفت جميع الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية من القانون المدني المصري عند الأخذ به، وأحل المشرع السوري محلها قانون الملكية العقارية رقم 3339 والصادر عام 1932 في عهد الانتداب الفرنسي. ثامناً ألغى القانون السوري حق الشفعة الذي احتفظ به القانون المصري. تطبيقات على المنهاج: اختر الإجابة الصحيحة. أولاً الفرق بين القانون المدني السوري وأصله المصري من حيث الحد الأقصى لمعدل الفائدة: 1- الحد في القانون السوري هو 7%، أما في المصري فهو 9%. 2- لا فرق بينهما. 3- الحد في القانون السوري هو 9%، أما في المصري فهو 7%. 4- الحد في القانون السوري هو 7%، أما في المصري فهو 5%. 5- الحد في القانون السوري هو 5%، أما في المصري فهو 4%. الإجابة الصحيحة هي 3- الحد في القانون السوري هو 9%، أما في المصري فهو 7%. الفقرة الثالثة بعنوان الفصل التمهيدي في الأحكام العامة للالتزامات. تعريف القانون المدني. القانون المدني هو القانون الذي يشمل على مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم، والعلاقات التي يمكن أن تنشأ بين الأفراد هي على نوعين: علاقات أسرية أو عائلية وعلاقات مالية. والقواعد التي تنظم علاقات الأفراد العائلية هي القواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب وميراث وحضانة. وينظم القانون المدني في الدول الغربية هذه العلاقات، ولا يخصص لها المشرع قانونا مستقلا. أما في الدول العربية والبلاد الإسلامية فقد تم فصل القواعد التي تنظم الأحوال الشخصية للأفراد عن بقية أحكام القانون المدني، وخصص له المشرع قانونا مستقلا. وأما بالنسبة للعلاقات المالية التي تنشأ بين الأفراد فهي تخضع في الأصل لأحكام القانون المدني، ولكن مع تقدم الزمن وتطور العلاقات الاجتماعية والاقتصادية انفصلت بعض العلاقات المالية عن القانون المدني، وظهرت الحاجة إلى تقنينها في قانون خاص بها. ومثال ذلك العلاقات ذات الطابع التجاري والتي ينظمها قانون خاص مستقل وهو القانون التجاري، وكذلك العلاقات العمالية والتي ينظمها قانون العمل. وتنشئ العلاقات المالية بين الأطراف حقوقا متبادلة، والحق في اصطلاح علماء القانون هو مصلحة مشروعة ذات قيمة مالية يقرها القانون للأفراد ويعترف بها. مفهوم الحق العيني والحق الشخصي. يميز الفقه بشكل عام بين الحق العيني والحق الشخصي، والحق العيني هو سلطة مباشرة يمنحها القانون لشخص ما على شيء معين بالذات، وهو على نوعين: حق عيني أصلي وحق عيني تبعي. وأما الحق الشخصي فهو علاقة أو رابطة بين شخصين يخول أحدهما وهو الدائن مطالبة الآخر وهو المدين بالقيام بعمل لمصلحته أو الامتناع عن القيام بعمل مناف لمصلحته. وعلى هذا فإن الحق الشخصي ينشئ في الآن ذاته حقا والتزاما، فهو ينشئ حقا لمصلحة الدائن وهو حق شخصي، وذلك لأنه لا ينصب مباشرة على شيء، وهو يرتب من جهة أخرى التزاما على عاتق المدين. ويستخلص من ذلك أن الالتزام والحق الشخصي وجهان لعملة قانونية واحدة لأن مصدرهما واحد، فكل علاقة قانونية بين شخصين تنشئ في الآن ذاته حقا شخصيا لأحد أطراف العلاقة وهو الدائن، وترتب التزاما على الطرف الآخر وهو المدين. فالحق الشخصي والالتزام يشكلان مفهومين متلازمين، حيث لا بد لكل حق شخصي أن يقابله التزام. وتنشأ العلاقات القانونية إما من التصرفات القانونية أو من الوقائع القانونية. ومثال التصرفات القانونية العقد، فعقد البيع ينشئ حقا للبائع في قبض الثمن ويرتب التزاما على المشتري بدفع الثمن، وكذلك الحال بالنسبة للوقائع القانونية مثل واقعة إلحاق الضرر بالغير التي تحكمها أحكام المسؤولية الشخصية أو المسؤولية عن الفعل الضار، فهي تنشئ حقا للمضرور في التعويض عن الضرر الذي لحق به، وترتب التزاما على فاعل الضرر بدفع تعويض مالي للمضرور. تطبيقات على المنهاج. اختر الإجابة الصحيحة. أولاً، ما موقف الفقه الإسلامي من مسألة طبيعة الالتزام؟ 1. أخذ بالنظرية الشخصية بشكل مطلق. 2. أخذ بالنظرية المادية بشكل مطلق. 3. لم يأخذ بأي من النظريتين. 4. أخذ بنظرية تتوسط النظرية المادية والنظرية الشخصية. الإجابة الصحيحة هي 4. أخذ بنظرية تتوسط النظرية المادية والنظرية الشخصية. ثانياً، ظهرت النظرية المادية في تعريف الالتزام في 1. القانون الألماني. 2. القانون الروماني. 3. القانون الفرنسي. 4. القانون الكنسي. 5. فرنسا ثم انتقلت إلى ألمانيا. الإجابة الصحيحة هي 1. القانون الألماني. ثالثاً، أبرم سعيد وهو عازب عقداً مع شركة تأمين أمن بموجبه على حياته لمصلحة ابنه الذي سيولد بعد أن يتزوج، فهل يصح هذا الاشتراط وفقاً للنظرية المادية لتعريف الالتزام؟ 1. نعم مطلقاً. 2. كلا مطلقاً لأنه يشترط وجود الدائن وقت الاشتراط. 3. نعم شريطة وجود الابن وقت التنفيذ. 4. نعم حتى لو لم يكن موجودا وقت تنفيذ الالتزام. 5 جميع الأجوبة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي 3 نعم، شريطة وجود الإبن وقت التنفيذ. رابعاً، أنت غير متزوج، أبرمت مع شركة تأمين عقد تأمين على حياتك لمصلحة ابنك الذي سيولد مستقبلاً بعد أن تتزوج. هل يصح هذا الاشتراط وفقاً للنظرية الشخصية في تعريف الالتزام؟ 1 نعم مطلقاً، 2 كلا مطلقا لأنه يشترط وجود الدائن الابن وقت الاشتراط، 3 نعم شريطة وجود الدائن الابن وقت تنفيذ الالتزام، 4 نعم حتى لو لم يكن موجودا وقت تنفيذ الالتزام إذ ينتقل الحق في الاشتراط إلى الورثة، 5 جميع الأجوبة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي 2 كلا مطلقا لأنه يشترط وجود الدائن الابن وقت الاشتراط. 5 مصادر الالتزام في القانون المدني السوري هي 1 العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون، 2 العقد وشبه العقد والجريمة وشبه الجريمة والقانون، 3 العقد وشبه العقد والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون، 4 العقد والإرادة المنفردة والجريمة وشبه الجريمة والقانون، 5 العقد والإرادة المنفردة والجريمة والفضالة والقانون. الإجابة الصحيحة هي 1 العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون. نهاية التسجيل، نهاية الدرس.